بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
بكم أستاذ جميل.
دكتور، تدخل الشرع الحنيف في العمل وآلياته وحدد له طرقا سليمة وأمر بها، وسنتكلم لاحقا في هذه العناوين، ولكن بداية، ما هي خصائص الاقتصاد الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
صلى الله عليه وسلم.
قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريد أن أذكر الإخوة المشاهدين بأننا دخلنا في المحطة السادسة.
نعم.
ذلك أن هذا البرنامج ينطلق من محطات أساسية في حياة الإنسان: محطة علاقته مع الله، ومحطة علاقته مع أهل بيته وأولاده، ومحطة علاقته مع من حوله من الناس، ومحطة علاقته بالشأن العام الدولي، ومحطة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كما بينا فرض عين على كل مسلم. والآن دخلنا في محطة العمل. الإنسان له عمل يرتزق منه، وسوف تلي محطة سابعة هي محطة العناية بالصحة. فنحن في المحطة السادسة، محطة العمل الذي يرتزق الإنسان منه. الآن الإجابة عن سؤالك اللطيف: الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله. وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة. هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري. ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة. فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي قبل أشهر. الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة
قربة.
فالإنسان وهو في متجره، وهو يستورد بضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته، هو في عبادة، لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات،
الحمد لله،
وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية. ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية. شيء آخر أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة. أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة.
نعم.
ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية، وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع يكون هناك رقابة من الدولة، أما في أساس رقابة ذاتية.
نعم.
نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح، وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أن التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا، وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي.
نعم دكتور، إذن ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟
الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله، بعد انهيار النظام المالي الغربي، ووجدوا أن هذا النظام منيع عن أن ينهار. السبب بحثوا في خصائصه أو في قواعده. القاعدة الأولى، هذا النظام يؤمن بالمشاركة في المخاطر والمكاسب.
نعم.
ما في إنسان يعمل قرض ربوي ماله محفوظ مع الفوائد والتالي تدمر، في مشاركة. القرض الربوي ممنوع، لأنه أصل هذا النظام مشاركة في المكاسب والمخاطر.
نعم.
نعم. في شيء ثاني، يؤمن بالملكية الخاصة هذا النظام.
نعم.
الملكية الخاصة عنده محترمة، لكن لها حدود تقف عندها، فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر.
نعم.
ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين، بيع النجش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة، فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة، وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي، فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية ويوازن بينهما، لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة.
نعم.
في المكاسب وفي المخاطر.
نعم.
أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر.
دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟
نعم. الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كلياً وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155 عام أفلس على 700 مليار، هذا البنك اختصاصه بالمتاجرة بالقروض، وعندنا في الإسلام ممنوع أن تتاجر بالقروض. فتحريم بيع ما لا يملكه الإنسان، لا تبيع ما ليس عندك، البورصة تتناقض مع هذا.
نعم.
وشيء آخر، تحريم بيع الغرر، إذا البضاعة غير واضحة ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير، تحريم الإتجار بالمحرمات، كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به، فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات. هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي.
نعم دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة.
نعم.
ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية، ما هي الأدوات الاستثمارية؟
يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع.
نعم.
فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار، يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا.
نعم.
ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار، فلأن الإسلام حرم الربا، حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة.
نعم.
هو مضارب وهي ممولة.
نعم.
فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار، يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال، لكن بعض المسلمين حينما أساءوا، حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي.
نعم.
فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإجارة، ثم بيع السلم.
نعم.
فهذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما، يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة، أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثراً طفيفاً بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية.
نعم.
فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك.
شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.